بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب آداب النفوس لأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي رضي الله عنه عنكم وداني رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال: خطر اللسان، اتهم يا أخي نفسك على نفسك أنشد من تهمتك أشد من تهمتك أعدى عدوك لك، وخف يا أخي من لسانك أشد من خوفك من السبع الضاري القريب المتمكن من أخذك، فإن قتيل السبع من أهل الإيمان ثوابه الجنة، قتيل اللسان عقبته النار إلا أن يغفر الله. فإياك يا أخي والغفلة من عن اللسان، فإنه سبع ضار وأوله فريسته صاحبه. فأغلق باب الكلام عن من نفسك بغلق وثيق، ثم لا تفتحه إلا فيما لا بد لك منه، فإذا فتحته فاحذر، وخذ من الكلام حاجتك التي لا بد لك منها، وأغلق الباب. وإياك والغفلة عن ذلك والتمادي في الحديث، وأن يستمد بك الكلام فتهلك نفسك، فأنه يروى عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال لمعاذ: وهل يكب الناس في على مناخرهم؟ وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وسأله رجل فقال: ما أتقي؟ فقال: هذا يعني لسانك. وقال له رجل: ما أخوف ما تخاف علي؟ فقال: هذا. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلسان نفسه. وقال له آخر: من نجاه؟ فقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صمت نجا. وقال: من سره أن يسلم فليلزم الصمت. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
وورد عمر
بن الخطاب على أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وهو آخذ بطرف لسانه يبصبصه، فقال: ما تصنع؟ فقال: هذا أوردني الموارد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس شيء أحق بطول سجن من لسان، إلى أخبار كثيرة في اللسان. فإياك يا أخي والغفلة عنه، فإنه أعظم جوارحك عليك جناية، وأكثر ما تجد في صحيفة أعمالك يوم القيامة من الشر ما أملاه عليك لسانك، وأكثر ما تجده في صحيفتك من الخير مكتسبه قلبك.
اللهم نور قلوبنا وطهر ألسنتنا وطهر أعضاءنا من كل ما لا يرضيك يا أرحم الراحمين. يقول: في ضمن إقامة قاعدة المراقبة للرب جل جلاله التي هي أساس نجاة الإنسان، اتهامه لنفسه في مختلف المداخل والمخارج والصمت والمنطق والأخذ والعطاء والمحبة والبغض إلى غير ذلك، يقول: اتهم يا أخي نفسك، اتهم نفسك على نفسك أشد من تهمتك أعدى عدو لك، فإن أعدى أعدائك لن يبلغ منك مرادا له فيما يضرك إلا من قبل نفسك. ولو اجتمع الخلق على معاداتك ونفسك منتبهة مستيقظة متصلة بربها لما ضروك شيئا ولما نالوا منك شيئا، وغاية ما ينالوا منك أن ترفع درجاتك وأن تحصل لك الشهادة وما إلى ذلك من الخيرات، ثم لا يقدرون على ذلك. لكن إن خانت نفسك وإن التفتت إلى سوء نفسك وإن أرادت غير الله نفسك فالبلاء عليك وقع والمصيبة بساحتك نزلت، فما أحد بيقدر يضرك مثل نفسك، حتى عدو الله إبليس يستعين بهذه النفس وبواسطتها يضحك عليك. فاتهم نفسك على نفسك أشد من تهمتك أعداء عدوين لك. وبهذا قالوا: تعرف النفس لا تامن غوائلها فالنفس أخبث من 70 شيطانا. وقال وورد أيضا في الخبر أعدى عدوك نفسك الذي بين جنبيك فضررك منها في الدنيا والآخرة وصلاحك منها إذا صلحت. قال وخف يا أخي من لسانك. فهذا وجه من أوجه الانتباه من النفس، ما يتعلق بالنطق، ما يتعلق بالقول، ما يتعلق بالكلام. خف يا أخي من لسانك، افزع من لسانك أشد من خوفك من السبع الضاري، فإن السبع الضاري غاية ما يقدر عليك أن يمزق لحم جسدك، ولكن لسانك يمزق دينك، يمزق مروءتك، يمزق شرفك، يمزق حالتك مع الحق، يمزق مآلك إلى النعيم. اللسان هو أشد من السبع الضاري إذن. ولكن أين الذي يتحقق من كلام أهل الله بهذا المعنى أن يخاف من لسانه أشد من خوفه من السبع الضاري؟ ونحن نعلم أنه لو تعرضنا لسبع الضاري في أي مكان أو منطقة كيف تكون حالتنا؟ نعلم كيف تكون حالتنا عندما نتعرض لسبع الضاري، وكيف انتباهنا، وكيف فزعنا، وكيف شدتنا. فمتى كان عندنا هذه القشعريرة ونحوها من اللسان؟ متى؟ لأننا ما أخذنا الأمر بإيقان عن أهل الشأن، كما حصلت عندنا القشعريرة والخوف من اللسان كما نخاف من السبع الضاري. ما قال مثل السبع، قال أشد. وخف يا أخي من لسانك أشد من خوفك من السبع الضاري القريب المتمكن من أخذك. حتى ما هو قريب وسط الصحراء كلها والمعرفة كلها، تقول لك أنا سبع أنت على حذر وعلى خوف. فكيف قال لك إذا سبع قريب وهو ضاري ومتمكن من أخذك؟ قال كن من لسانك أشد خوفا من هذا، فإن قتيل السبع من أهل الإيمان ثوابه الجنة، وقتيل اللسان عقوبته النار. وقتيل اللسان فهو أشد ضررا، فيجب أن يخاف أكثر. ولو عدل الناس كلامهم لاستقامت أقدامهم، ولا تيسر لهم صفاء قلوبهم ونقعوها عن الشوائب. لكن استرسال اللسان في الفضول مفتاح الشر، فكيف في الحرام؟ احذر لسانك أيها الإنسان ولا يلدغنك إنه ثعبان. قال قتيل السبع من أهل الإيمان ثوابه الجنة، وقتيل اللسان عقوبته النار، إلا أن يعفو الله. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت، يهوي بها في النار أبعدا من الثريا، يهوي بها في النار 70 خريفا. فشأن اللسان شأن كبير عظيم، يجب أن نعلمه، ويجب أن نقوم بحقه. قال فإياك يا أخي والغفل عن اللسان، فإنه سبع ضار، وأول فريسته صاحبه. اللسان سبع ضار، لكن أول ما يفترس صاحبه أنت بيأخذك، ويا ليته بيأخذك أخذة خفيفة، بيأخذك إلى غضب، بيأخذك إلى نار، بيأخذك إلى حرمان رؤية الأنبياء، إلى حرمان رؤية الأولياء في القيامة. هذا اللسان مصيبة، ده بيأخذك إلى سوء خاتمة وعياذ بالله تعالى. هذا اللسان افتراسه خطير. إذن حاسب على كلماتك، حاسب على ما يصدر منك، لأن مستودع الكلام القلب، فلا يبدو منك إلا ما كان في قلبك. فانتبه، وإن كان في قلبك صلاح ما يجي إلا كلام صالح، ما يجي إلا كلام منور، ما يجي إلا كلام ذكر قرآن، صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نصيحة للمسلمين، علم نافع، أخذ بخواطر الخلق فيما يرضي الخالق. بس باقي لسان مخزون عن باقي الأشياء. فأغلق باب الكلام من نفسك بغلق وذيق، ثم لا تفتحه إلا فيما لا بد لك منه، فإذا فتحته فاحذر، خذ من الكلام حاجتك التي لا بد لك منها وأغلق الباب. وفي أوصاف كثيرة من الصالحين يقول كثير الصمت بغير ذكر الله، بغير الذكر صامت، لكن كثير الذكر كثير التلاوة كلام الثاني صامت، نادر أسمع كلامه. وفي ضبط خير الأنام عليه الصلاة والسلام لكلامه الشريف، وما كلامه إلا در الدرر وجوهر الجواهر، إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرار، ومع ذلك كان يضبطه ويتأنى فيه حتى يعد، يستطيع العد أن يعده. إذا جلست مع مجلس وأردت أن تعد كلماته تقدر تعدها، صلى الله عليه وسلم. ولكن كثير من الناس حتى في دقيقة واحدة ما تقدر تعد كلامه، كلمة كلام فلم، فلتجلس مع المجلس الطويل وتستطيع تعد كلماته. إذا تكلم بالكلمة النفيسة الغالية ردها ثانيا وثالثا حتى تفهم عنه وتحفظ، صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإذا فتحت فاحذر، وخذ من الكلام حاجتك التي لابد منها وأغلق الباب. وإياك والغفلة عن ذلك والتمادي في الحديث، كما يقول الغافلون تعال بندق اللحي، تعال بندق اللحي، تدق اللحي من؟ تدق لحيك بنفسك الظاهر إنك أنت تدق شرفه كله بالكلام الفارغ حقك هذا، ما لك أخ تتذاكر أنت وإياه في أخبار القيامة أو في أخبار الأنبياء أو في أخبار السماء أو في أخبار القلوب وصلاحها، ما تعرف إلا تدق لحي في مسخرة وكلام فارغ ولا استهزأ بأحد ولا شيء من الأشياء الموبقة والمهلكة والمظلمة. صحيح كلامك، فإن الاستقامة الجوارح كلها باستقامة اللسان. وإياك والغفل عن ذلك والتمادي في الحديث، وأن يستمد بك الكلام ويستمر حفتها لك تهلك نفسك. قال سيد الوجود لواحد من خيار الصحابة من أعلمهم بالحلال والحرام، سيدنا معاذ بن جبل، كف عليك لسانك. قلت قال يقول سيدنا معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم بك، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر هوي الناس في النار من حصاد الألسنة، قال من حصاد الكلام ما تكلموا به. فيحذر الإنسان على لسانه أن يغتاب، أن يكذب، أن يسب، أن يلعن، أن يشتم، أن يجادل بغير حق، أن يمدح في غير حق، أن يذم بغير حق، وأن يذكر الأسوأ أو يغري أحد باللسان على قطيعة، أو يغري أحد باللسان على عقوق، وبلسانه يغري أحد على انقطاع مجالس الخير ومجالس العلم، ويغري أحد بلسانه على التفرج على المناظر السيئة، كلمة توديك في داهية. وكلما نظر صاحبك اللي يسمع الكلام منك نظرة حرام عليك مثلها، وخذها ولو متت قبله بتصلك إلى قبرك سيئاته، لأنك تكلمت بكلمة أغرته على فعل هذا الحرام وتتبع هذا. احذر لسانك، اضبط لسانك، قوم ميزانك على ما يصدر من لسانك. يا لا، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وذكر لنا حديث أن سيدنا المصطفى سأله واحد من سادتنا الصحابة ما أتقي، وفي فيما روى الهيثمي في مجمع الزوائد ما أتقي، أي شيء أتقي، أي شيء أحذر؟ قال له لسانك، إشارة، قال هذا إشارة لسانكم. قال له رجل آخر: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي. مروى البيهقي والترمذي: ما أخوف ما تخاف علي. قال هذا أشار إلى لسانه، ما أخوف ما تخاف عليه. قال هذا أخوف ما يخاف عليه لسانه. وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم يعرف إيش الذي يضرك وإيش الذي أخوف ما تخاف عليه. قال له هذا. قال له آخر: من نجا يا رسول الله؟ هذا ورد في البخاري وغيره. يقول: من نجا يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، خلي الخرجات لما تنفع، خلي الخرجات اللي ما تفيد، خلي الخرجات اللي توقعك في شر، وليسعك بيتك، اترك الفضول، وابكي على خطيئتك يرحمك ربك ويغفر لك. يقول: من صمت نجا، من سره أن يسلم فليلزم الصمت. ودخل سيدنا عمر بن الخطاب على سيدنا أبو بكر، حس سيدنا أبو بكر يأخذ طرف لسانه يبصبصه من يحرك. قال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال: هذا أوردني الموارد لسانه. وسيدنا أبو بكر قال يحاسب نفسه على الكلام في إبداء بعض المعارف والأسرار لغير أهلياء، فيقول: هذا اللي أردنا الموارد، خلنا نتكلم بغير ضبط، لأن مخزون في باطنه من المعارف شيء كثير، فكان يعد أن الكلام لغير أهله في هذا الكلام خطيئة، ويقول: هذا أوردني الموارد، نطق مني بما حقه أن يكتب، بما حقه أن يحفظ في محله ولأهله، هذا الذي أوردني الموارد. فانظر إلى محاسبة نفسه في كلام، ففي ما كان يغتاب الناس، ولا كان يسب، ولا كان يلعن أحد، فقد هذب لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رآه مرة غضب على بعض غلمانه فأخذ يتكلم عن سيدنا أبو بكر، قال: أصدقون وسبابون؟ ممكن تقع صديق تسب؟ وتعلم سيدنا أبو بكر لا يسب غلام ولا صغير ولا كبير ولا قريب ولا بعيد. هذا الذي أوردني الموارد. ورد عنه أيضا سيدنا أبو بكر أنه صار يأخذ حجرا صغيرا يضعه في فمه إذا قابل الناس، حتى إذا أراد أن يتكلم يفكر كان كيف ماذا يقول وما هو الأرض لله، ويخرج الحصى يتكلم بمقدار ذلك ويردها. وصال به الحد في تربيته وأدبه إلى هذا رضي الله عنه. وقد أدبهم القرآن، وصاروا يتكلمون في حضرة صلى الله عليه وسلم قليلا بخفض الصوت حتى لا يكاد يسمع أصواتهم في مجلس النبي، خصوصا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قد يستعيد السؤال منهما، يقول: ما قلت؟ من شدة مخافضتهم بصوت بعد نزول قوله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فغضوا الأصوات، قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم رضي الله عنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس شيء أحق بطول سجن من لسان. عبد الله بن مسعود فين تعلمت وين تخرجت؟ قال: داخل مدرسة الحبيب محمد وسط الصفوف الأولية، داخلين كان هو إياه ليل ونهار صاحب سواك ونعل وطهور، تردد على بيوت المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعجب النبي قراءته، إذا مر باب المسجد وابن مسعود في الليل يقرأ وقف يستمع قراءته. صلى الله عليه وسلم. قل من أراد أن يقرأ القرآن غضا ضريا كما نزل فليقرأ بقراءة ابن أم عابد. هنا نغمة لأهل الحجاز يقرؤون بها القرآن، يذكرون أنها مسلسلة إلى ابن أم عابد إلى ابن مسعود. من أراد أن يقرأ القرآن غضا ضريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عابد. أنت اللي خرجت من المدرسة دي وكان طول عمرك جنب الحبيب تجيب الكلام تقول إيش؟ ليس شيئنا حق بطول سجن من لسان، ليس شيئنا حق بطول سجن من لسان، للسانك تحتاج طول سجن تسجنها. قال إلى أخبار كثيرة باللسان عن الصحابة عن التابعين عن تابع التابعين قبلهم عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء المرسلين، حتى قالوا لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقول. فعثرته بالقول تذيب رأسه وعثرته بالرجل تبرى على مهله. يخاف الفتى من عثرة بلسانه وليس يخاف الموت من عثرة الرجل. فعثرته بالقول تذهب رأسه وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. ويقول سيدنا العدني كل جرح علاجه ممكن ما خلا يفدى جرح اللسان. فإياك يا أخي والغفل عنه فإنه أعظم جوارحك عليك جناية، وأكثر ما تجد في صحيفة أعمالك يوم القيامة من الشر ما أملاه عليك لسانك، أكثر ما تجد في صحيفتك من الخير ما اكتسبه قلبك. ولهذا بيتحدث عن اكتساب القلب، وكيف يكون اكتساب القلب وتعاهد القلب وللسان رابطة قوية بالقلب لأن مستودع الكلام القلب. وقالوا عن بعضهم في بعض المواقف قال كلمة ذهبت بها دنياه وآخرته، كلمة تكلم بها ذهبت بها دنيا وآخرته والعياذ بالله تعالى. فيا ما أحسن حال الذين ضبطوا ألسنتهم عرفوا كيف يتكلمون. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، الذين هم عن اللغو معرضون. وقد قال لنا ربنا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. قد أفلح الساكت الصموت كلامه قد يعد قوت ما كل نطق له جواب جواب ما تكره السكوت. وفي وصف نبينا أنه كان جل نظره الملاحظة كثير الصمت يستمع إلى كلام أصحابه، فربما يجلس المجلس فتمر فيه بعض الساعات ما تسمعه يتكلم، يسمع ما يتكلم به الصحابة، إذا اقتضى الأمر ضحكا ضحك معهم بتبسمه، وإذا اقتضى تعديلا وتنبيها نبههم وعدلهم، إنهم لا يتذاكرون عنده وهو سامد بينهم. صلوات ربي وسلامه عليه. وكثير من أهل الصمود يهزون القلوب ويؤثرون فيها ما لا يؤثر أرباب الفصاحة من أهل اللسان. كان يتعجب بعضهم في بعض مناطق أفريقيا قال كم أسلموا على يد الحبيب أحمد مشهور الحداد، كثير ألوف بعد ألوف، وهل كان معتني بكثرة الكلام ولا بالفصاحة؟ كلماته قليلة معدودة ولا له انطلاق ولا طول كلام. كم في فترة وجوده في أفريقيا كم ورد من الفصحى والبلغة وأرباب الخطب الطويلة ما حدث لهم على يدهم، كما سلموا على يدهم أكثرهم ولا واحد أسلم على يدهم، وهذا بكلامه القليل المعدود. كم هدى الله، كم نور الله من قلب. ولأرباب الكياسة تعلم للغة الصمت، تعرف لغة الصمت، لغة الصمت. وكان بعض الأخيار يقول يجون إلى عند بعض شيوخهم معهم الدرس، قد راجعوا مرات معهم في إشكالات ويريدون يسألون، يجلسون بين ذي يقرؤون فتذهب الإشكالات عنهم وتنحله ما يتكلم، وتنحل الإشكالات اللي كانت عندهم. وبعض العارفين كان يرد العبارة اللي يقراها الطالب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم فروض الوضوء ستة، يقول صحيح فروض الوضوء ستة، تمام. الأول النية، يقول صحيح الأول النية، تمام. الثاني غسل الوجه، الثاني غسل الوجه، تمام. هو يكمل هذا وقد انقدح في قلب الطالب معاني هذه الكلمات وتفصيلها، وبعد ما عرفها ولا ذكر شيء هو. سبحان الله. وقال الشاعر في ذلك: حواجبنا تقضي الحوائج بيننا ونحن سكوت والهوى يتكلم. وقال العارف: نظر الحبيب إلى المحب سلام، والصمت بين العارفين كلام، جمع الإشارة بالعبارة بين. فلذا بما في نفسي ذا إلمام. وحتى كان العوام يفهمون بعض الرموز، يقولون فلان يتكلم بعيونه، فلان يتكلم بعيونه. وكان عهد الأطفال يعرفون لغة العيون، هنا كنا نعرف الأطفال لو يدخل يقف الطفل على باب المنزل وفي المنزل أمه أو أبوه، إن كان يليق به الدخول والجلوس معهم ومع الذين حاضرين معه يعرفه من عيونه، من عيون أبوه وأمه. إن كان ما يعرف تشط أمه شطة هكذا بعينها يروح هناك بي ما يدخل أبدا، ومن دون كلمة، من دون كلمة جاءوا بلدوا حسهم ومشاعرهم بدل الكلمان الفارغة، حتى لو تكلمت بالصراحة أمه ولا يستمع الكلام، كان بالإشارة بعينها وخلاص انتهت المسألة. هذا الحين تصيح عليه ويقوم يقاومه طفل صغير، بلدوا حسهم، بلدوا بعدوا أدبهم، غيروا نفوسهم بالبرامج الفاسدة. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا يحول الحال إلى أحسنه، يرزقنا الأدب ويحفظ ألسنتنا من السب والخيانة ومن كل كلمة لا ترضيه. ومن ضبط لسانه تنور جنانه فصار يضبط الخواطر كما ضبط اللسان، ومن لم يضبط لسانه فهو أعجز عن ضبط خواطره. والله يملأنا بالإيمان واليقين ويصفينا عن جميع الأدران ويجعلنا في عباده الصالحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم.